السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا، وهذا المجلس 123 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه، ولازلنا وإياكم مع كتاب الوضوء. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: باب التيمم في الوضوء والغسل. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذان الحديثان قد ساقهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب التيمم في الوضوء والغسل والغسل. ساق فيه حديث، أول حديث حديث أم عطية في غسل ابنته صلى الله عليه وسلم، وأنه أمر بالبداءة بميامنها ومواضع الوضوء منها. ثم ساق الحديث الأصل في الباب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في شأنه كله كما سيأتي. فأما الحديث الأول فهو حديث مسدد عن إسماعيل عن خالد عن حفصة بنت سيرين، وقد رواه البخاري في مواطن كثيرة من صحيحه، وكذلك رواه مسلم في مواطن متعددة يطول الحديث بذكرها. وهذا الموضع الذي معنا حديث مسدد عن إسماعيل عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية. أما مسدد فهو مسدد بن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد الأسدي البصري أبو الحسن، ثقة حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة، ويقال إن اسمه عبد الملك ابن عبد العزيز، ومسدد هذا لقب. وكان بعض المحدثين يعني يتندر من اسمه لما يسمع هذا الاسم مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد، يقول هذه رقية العقرب، ده يعني اسم غير مألوف، هذا الاسم بهذا الترتيب وهذا النسق أمر غير مألوف يعني في الأسماء. ومسدد يروي هنا عن إسماعيل، وإسماعيل هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية أبو بشر البصري. وإسماعيل ابن علية مشتهر بالنسبة إلى أمه، فعلية هذه هي أم إسماعيل، وكانت امرأة جليلة من 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 نساء أهل البصرة، امرأة برزة يعني يأتيها يدخل عليها الوجهاء وتجالس الكبراء وذات رأي يرجع إليها الناس في المشورة، كانت امرأة ذات شأن يعني. فكان ينسب إليها إسماعيل بن إبراهيم أشهر من نسبته إلى أبيه، فلو قيل إسماعيل بن إبراهيم لا يكاد يعرفه كثير من يعني قد يشتبه بأسماء كثيرة، لكن إذا أريد التعيين يقال إسماعيل بن علية. هو كان يكره هذا، لا شك أنه كان يكره ذلك كأي إنسان يكره أن ينسب إلى أمه ويحب أن ينسب إلى أبيه، لكنه إنما اشتهر بهذا، وكان سبب شهرته بذلك كما قلنا أن أمه كانت أشهر من أبيه، أمه اللي هي عليا هذه كانت أشهر بكثير من أبيه، ولذلك كان إذا أرادوا أن يعرفوه قالوا إسماعيل ابن عليا، ابن عليا المرأة المشهورة الكريمة هذه من جليلات نساء أهل زمانها. وطبعا هذا يجوز بالنسبة بمثل هذا مع كون الرجل يكره، لأنه يجري بها التعريف، وقصد المتكلم بها ليس العيب ولكن قصده التعريف، كما يجوز القول أن فلان هذا أعمش وهذا أعرج. يعني هناك من المحدثين من غلب عليهم ألقاب، هذه الألقاب هي عبارة عن عيوب أو عاهات يعني، فيقال الأعمش والأعور والأحول، ولا غضاضة في تسميتهم بذلك ولا في تعريفهم به، لأن القصد التعريف وليس القصد الإهانة وليس القصد التعييب، وهذا فرق. يعني الأعمال بالنيات، من ذكر واحدا منهم بقصد التعييب أثم وصار هذا من الغيبة المحرمة ولا يجوز له ذلك، ومن ذكره بقصد التعريف فحسب ولم يكن في قصده شيء آخر فهذا جائز وليس في ذلك أي إشكال، وعلى هذا جرى عمل الناس قديما وحديثا. فإسماعيل بن إبراهيم بن عليا أحد الثقات الحفاظ المشاهير، وإسماعيل هنا يروي عن خالد، وخالد هذا هو خالد بن مهران أبو المنازل، ويقال أبو المنازل البصري الحذاء، خالد الحذاء وهو مشتهر بهذا أنه خالد الحذاء، وسمي الحذاء قيل لأنه كان يجلس في درب الحذائين في منطقة كل اللي فيها ناس يشتغلون بهذا الأمر يعني بالأحذية، وقيل لأنه كان يقول عادة كان عنده لازمة في كلامه يقول أحذو على هذا النحو، أحذو يعني على هذا فقس، يقول أحذو على هذا النحو فسمي الحذاء لكثرة قوله أحذو يعني، وقيل غير ذلك. وهو من الثقات كذلك أيضا، ولكنه كان قد تغير في آخر أمره لما قدم الشام كما يقول حماد بن زيد، وبعضهم تكلم فيه بسبب دخوله على السلطان، وكانوا يومئذ يعيبون ذلك، كانوا أهل الورع يعني، ويرون أن في دخولهم على السلاطين خوفا من أن يعني يفتتنوا بأمر دنياهم، وأن يصير يعني لا يمكنهم الإنكار عليهم عندما يكون هناك شيء يستدعي الإنكار، فكانوا يخافون من ذلك يعني. وكان ربما تكلموا في الرجل بسبب قربه من أهل من السلطان فقط، وربما تركوا الرواية عنه، وهذا كما قلنا نوع تورع يعني في ذلك الوقت. خالد بن مهران يروي عن حفصة بنت سيرين أم الهذيل الأنصارية البصرية، وهي ثقة من المشاهير، أخت أنس بن سيرين ومحمد بن سيرين، وكلهم من أفاضل أهل زمانهم. وحفصة بنت سيرين تروي الحديث هذا عن أم عطية، أم عطية مشتهرة بكنيتها اشتهارا شديدا، واسمها نسيبة، نسيبة بنت كعب بنت الحارث أم عطية الأنصارية، وهي مشتهرة جدا بكنيتها أكثر من شهرتها باسمها. وفي هذا الحديث الإمام البخاري أبان عن وجه الحث على التيمم في قوله صلى الله عليه وسلم لأم عطية، وكانت تغسل النساء، كانت تغسلهم يعني يومئذ الموتى منهم، فكان يقول لها لما جاءت لما توفيت السيدة زينب رضي الله تعالى عنها ورحمها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم عند غسلها أن يبدأنا بمواضع الوضوء منها، يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وفي هذا بيان للحث على التيمم في الوضوء والغسل. ثم ساق البخاري عقب ذلك الحديث الثاني في الباب، وهو حديث حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث ابن سليم قال سمعت أبي عن مسروق قال عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، أو في شأنه كله بدون الواو كما هي رواية أكثر الرواة، ولكل معنى سيأتي بيانه. فأما حفص شيخ البخاري فهو حفص بن عمر بن الحارث ابن سخبرة الأزدي النمري أبو عمر الحوضي، وهو أشهر بهذا، هو مشتهر بأبي عمر الحوضي، وأشهر هو مشتهر بها أكثر من اشتهاره باسمه اللي هو حفص بن عمر يعني، وهو ثقة ثبت من الثقات الأثبات. قد عنه كما يذكر بعضهم أنه كان ربما أخذ الأجر على التحديث، وكان بعض المحدثين يلجأ لهذا لضيق ذات يده، أن شعبة بن الحجاج قال بعت طست أمي، باع طست أمه هو الطشت يعني كما نقول عنه نحن، وهو يعني يقول أنا بلغ بي الأمر أن بعت كل أثاث البيت حتى ما كان منها خاصا بأمي، ما فيش ما لم يبقي شيئا حتى يطلب الحديث، باع حتى يشتري الكاغد الأوراق والأقلام ويدبر ثمن الرحلة للذهاب للمشايخ. طيب وبعدين بعد كل هذا وابن معين أنفق ألف ترك له أبوه ألف درهم، يعني ترك له 1,000,000 درهم، رقم كبير، مبلغ كبير يعني، فأنفقها كلها على الحديث حتى يدور في البلدان ويسمع. ومات يوم مات ولم يجد نعلا، يوم مات ابن معين لم يكن يملك أن يشتري نعلا، وأنفق كل هذا المال العظيم في سبيل طلب هذا الشأن. طيب بعد كل هذا التعب بيشتغل المحدث لا شيء، ملوش وظيفة رسمية يعني، بيقعد في المسجد يحدث الناس أو يجلس في بيته ويأتيه الناس يسمعون منه، والمحدثون يشترطون عليه أن لا يأخذ ولا درهم على ما يتكلم به، يعني بعد ما صرفت 1,000,000 عشان أطلب هذا الشأن ما أخدش حاجة خالص ولا هللة ولا قرش يعني ما فيش. طبعا ده تورع منهم، وهذا طبعا من باب المحافظة على هذا الشأن، لكن بعض المحدثين كان لا يتحمل، قليل جدا نوادر يعني منهم ما كانوا يستطيعون، لأن عندهم أنفس كثيرة يعني، بعضهم لما قيل له في هذا وكان يعاب عليه أحد المشايخ الكبار حفاظ المشاهير، قال في رقبتي 11 نفسا، كيف أصنع؟ أنا أروح فين دول أجيب لهم أكل منين؟ عندي 11 واحد متعلقين في رقبتي وما هيموتوا من الجوع، ولا ليس لي دخل، وحياتي كلها أنفقتها على طلب هذا الشأن، ما فيش صنعة ولا في حاجة، طب أجيب فلوس منين؟ لازم أخذ، اللي عايز يسمع عليه جزء أقول له بدينار ولا باتنين دينار ولا بأي بقى فلوس بقى، ما أنا هعمل إيه، ما فيش حل تاني. فكان يعاب هذا على المحدث إن هو يأخذ على تحديثه مالا، لكن في الحقيقة بعض العلماء كان يضطر لذلك لما ذكرت من ضيق ذات اليد وكثرة العيال، ولا يحسن شيئا إلا هذا الشأن. فكان ربما بعض الأئمة الأكابر تغضون عن هذا في بعض الأحيان لهذا الذي ذكرته، لكن هذا لا يؤثر على ضبطه ولا على حفظه في الأصل يعني. حفص بن عمر يروي عن شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري، الثقة الحافظ المتقن، كان الثوري يقول فيه أمير، هو أمير المؤمنين في الحديث كما قلنا مرارا، هذا أكبر لقب يمكن أن يحصله محدث، وهو أول من فتش في العراق عن الرجال وذب عن السنة، وكان عابدا عبد الله تعالى، كان يقوم الليل ويصوم النهار حتى جف جلده على عظمه واسود من شدة القيام والصيام، كان عابدا متألها مع تمام حفظه وتمام تفننه في هذه الصنعة وبلوغه فيها الأمد الأعلى. وشعبة يروي هنا عن أشعث بن أبي الشعثاء المحاربي الثقة، وأشعث يروي عن أبيه سليم بن أسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي الكوفي أحد الثقات بالاتفاق، وأبو الشعثاء يروي عن مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني، وزي ما قلنا سابقا إن أي حد في هذه الطبقات الأولى ينسب هذه النسبة فهي الهمداني بسكون الميم وبالدال المهملة، همداني نسبة إلى همدان قبيلة، والمتأخرون أكثر شيء فيهم النسبة إلى همذان بفتح الميم والذال المعجمة مش بالدال، فيقال مثلا بديع الزمان الهمذاني، فما بعد 300 وانت نازل كده في الغالب بيكون همذان، وما قبل 300 بيكون همدان. فهنا مسروق بن الأجدع هذا أحد الأئمة من الكبار، وهو همداني أبو عائشة الكوفي، ثقة فقيه عابد مخضرم، ده أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام. ومسروق يروي عن عائشة الصديقة بنت الصديق بنت أبي بكر أم المؤمنين الحميراء، أفقه النساء مطلقا وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة، ففيهما خلاف مشهور، العلماء يختلفون أيهما أفضل، السيدة خديجة أم السيدة عائشة رضي الله عنهما ورحمهما، في خلاف من العلماء أيهم الأفضل، تمام. لكن السيدة عائشة هي أفقه النساء على الإطلاق، فاقت في الفقه كل نساء العالمين، ما فيش حد من النساء يبلغها في ذلك الشأن، رضي الله تعالى عنها ورحمها. هنا في الحديث تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره في شأنه كله. قلنا الرواة أكثرهم على هذا، في شأنه كله، وبعض الرواة يقول وفي شأنه كله، تفرق تفرق طبعا كتير. نسأل، كان يحب الفأل ويحب التيمم لأنه سبيل أهل اليمين اللي هم أهل الجنة، فكان يعجبه التيمم في كل شأنه، فيما كان يفعله من أمور الأمور التي هي يعني الأمور التي فيها خير يبدأ فيها عادة بيمينه. فذكرت هنا في تنعله، تنعله يعني لبس النعل، وفي ترجله، ترجله يعني ترجيل الشعر، تسريح الشعر يعني، ودهنه وما شابه ذلك. ثم ذكرت بعد ذلك وفي شأنه، أو في شأنه كله، في شأنه كله يعني عامة شأنه، إلا ما جاء النص فيه أو ما كان مما ورد فيه أنه كان يفعله بيساره. يعني هذا العلماء يقولوا هذا أن الباب العام المخصوص، العبارة شكلها العموم، يقول في شأنه كله، كل دي تفيد العموم، لكن هذا العموم غير مقصود هنا، لأن هذا عام مخصوص. يعني في مواطن كان لا يحب فيها التيامن، هناك مواطن الإنسان كان لا يحب التيامن، مثل مثلا الخروج من الخروج من المسجد يخرج بيساره، ما كانش يخرج بيمينه، فهنا لا يحب التيامن في مثل هذا. وكان يدخل الخلاء بيساره، ما كانش يحب اليمين في مثل هذا، فكان يبدأ باليسار في هذه الأمور ولا يحب التيامن فيها. يبقى لما يقول كان يعجبه التيامن في شأنه كله، فده عام مخصوص، ويعني هناك بعض المواطن مخصوصة من هذا العموم، نفسه كان يحب فيها التياسر أو كان يحب فيها اليسار. طيب، في البعض كما قلنا بعض الروايات فيها وفي شأنه كله، وفي بعض الروايات بدون الواو في شأنه كله. على الوجه الأول هذا رواية الأكثرين، كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وشأنه كله، على هذا على وفي أو في عفوا في شأنه كله، على هذه الرواية يكون قصده بذلك أن يعجبه التيمم في يعجبه في شأنه كله التيمم، يعني في جميع أحواله، سواء كان في سفر أو حضر أو كان فارغا أو كان مشغولا، على كل الأحوال في جميع شؤونه يحب التيمم، لا يتغاضى عن ذلك ولا يهمل هذا الأمر، يعني مهما كان مشغول أو مسافر أو تعبان أو كذا يبدأ بيمينه عادة، لا يشغله عن هذا على رواية حذف الواو أو إسقاط. الواو في شأنه كل يحب يعجبه التيمم في ترجله أو في تنعله وترجله في شأنه كله، يعني في كل أحواله يتيمن في هذه الأشياء. وفي الرواية الثانية اللي هي فيها ذكر اللي هي فيها إعادة الواو، يعني يكون هذا من باب بدل الكل بالكل أو الكل من الكل كما يقول العلماء، يعني هو يحب التيمم في تنعله وفي ترجله وفي شأنه كله، في كل أموره المذكور هذا وغيره، يعني فده يكون كأنه يقول يعني قس على هذا جميع الأمور. وهو على هذا الثاني هو كما قلنا من العام المخصوص الذي قد جاء تخصيصه في مواطن أخرى بحبه التياسر أو اليسار في أمور مخصوصة. حتى قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، أي شيء من باب التكريم والتزيين يبدأ فيه باليمين، اليمين الكرائم عادة، وما كان بضدهما من باب إزالة النجاسات أو ما شابه ذلك استحب فيه التياسر، وما يقع فيه الخلاف فيكون بسبب إلى أيهما ينبغي أن يكون، يعني يضم، يعني مثلا بعض يختلف في التسوق، يعني تسوق الشخص بيمينه أم بيساره، الذي يقول أن التسوق هذا إزالة ما في الفم يعني من أذن وما شابه ذلك تنظيف، يقول التنظيف يكون باليسار، واللي يقول لا ده هو السواك قد يكون لغير ذلك، ما هو مش لازم كل ما بيعمل سواك بيكون بقه في حاجة، هو في فرق بين سواك التنظيف وعندما يأكل ينظف، وبعد كده هو فمه أصلا نظيف ليس في سم، يفعله سنة اتباعا للسنة واتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس في فمه شيء يستدعي ذلك، فهنا يكون من باب التكريم ومن باب التزيين، فيكون هنا التيامن هو الأولى. ولذلك ترى بعض العلماء يقول إن السواك يفعل باليمين، والبعض يقول لا باليسار، وكلاهما كما قلنا له وجه، هو بيبني هذا على نظرته إلى هذا السواك، إلى أي شيء ينضم، يعني هو يدخل في أي باب، يدخل في باب التزيين ولا في باب إزالة الوسخ أو الأذى أو ما شابه ذلك. فحيثما ضمه إلى أحد الجهتين حكم له بحكمه، وممكن يكون الاثنين مع بعض زي ما قلنا، يكون تارة لهذا وتارة لذاك. إذا كان الشخص يفعله تنظيفا استخدم اليسار، هذا مناسب لإزالة الأذى وما شابه ذلك، وإذا كان يفعله من باب اتباع السنة وليس هناك شيء ينظفه أصلا في فمه، فيكون هذا من باب اللي يستخدم فيه اليمين يعني، وهكذا. وهذا الحديث العلماء أجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوء، ولم يقل بالوجوب في ذلك إلا الشيعة، أوجبوا البداءة باليمين في الوضوء. وبعض الناس غلط ونسب للإمام الشافعي رضي الله عنه القول بوجوب البداءة باليمين، الإساءة منهم لفهم مذهبه في مسألة وجوب الترتيب. الإمام الشافعي يشترط الترتيب في الوضوء، الترتيب بين الأعضاء، فهم فهموا من ذلك ما لم في ترتيب يبقى نبدأ باليمين ثم الشمال، ولكن هذا غير مقصود للإمام الشافعي، لأن الرجلين واليدين وكل عضو له فيه شيئان يعني، وفيه عضواء، كل عضو له فيه عضوان يعني، فإن هذا عنده منزلة العضو الواحد، فاليدان منزلة العضو الواحد، سواء بدأ بالشمال أو باليمين أجزأ ذلك. نعم، هو طبعا يستحب أن يبدأ باليمين، لكن لو بدأ بالشمال غسل الشمال يده الشمال قبل اليمين، ليس في ليس لا يبطل بذلك وضوء، يتم له الوضوء، صح وضوء، لكن فاته الفضل، فاته الفضل. فهو إذن الإمام يعتبر العضو الذي منه اثنان كانوا عضو واحد، فما يحصلش ترتيب داخلي فيه يعني، إنما هو ينظر في ترتيبه هو بالنسبة لباقي الأعضاء، يعني اليد لازم تكون قبل الوجه، والوجه يكون قبل الرجل، وهكذا. ده اللي هو بيتكلم فيه، ده هذا معنى الترتيب ووجوب الترتيب عند الشافعية، وليس الترتيب بين شيئين أو عضوين في بمسمى واحد يعني، يعني يدين مثلا، فهذا ليس شرطا، وإن كان هذا كما قلنا مستحبا، وهذا من السنن التي ينبغي الحرص عليها، لكن من فوتها فلا يبطل بذلك وضوء، إلا عند الجماعة الشيعة إلا عند الشيعة، فهم فقط الذين يقولون بوجوب الترتيب، بوجوب تقديم اليمين على الشمال في الوضوء. وبعضهم نسب هذا الإمام أحمد، ولا يثبت ذلك عن الإمام أحمد، بل قال الشيخ الموفق في كتاب المغني قال لا نعلم في عدم الوجوب خلافا، يعني بإجماع العلماء كما قلنا أن تقديم اليمين على الشمال في الوضوء سنة وليس فرضا وليس واجبا، فمن تركه فاته الفضل، ولكن صح وضوءه بلا خلاف بين أهل السنة والجماعة، وإنما فقط الشيعة يرون الوجوب في ذلك، وقولهم لا يعبأ به عند أهل السنة، ولا يعني ليس له كبير قيمة ولا يعتد به عند أهل السنة والجماعة. هذا القدر فيه كفاية إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.